صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سعيد جدا أن أقف أمامكم في هذه الليلة وفي هذه المحاضرة تحت عنوان شنو؟ متأهب. شدي لولا متأهبين، شكلكم ما أنتم متأهبين. متأهب شنو؟ للزواج، أو مفاتيح السعادة الزوجية، أو الطريق إلى السعادة الزوجية. إعلاننا كان يدور حول متأهب للزواج، والحقيقة الذي يتأهب للزواج هو الذي يكون قادرا على الوصول إلى شنو؟ السعادة الزوجية. ولا سعادة زوجية من دون تأهب. الحياة الزوجية هي أعظم حياة وأنبل حياة يحبها الله تبارك وتعالى. الناس فيها صنفان، إما أن نكون علاقة تتسم بالصلابة والقوة والعطاء والإثمار، أو أن تكون العلاقة الزوجية علاقة ماذا؟ تتسم بالهشاشة والضعف، وينخر فيها الخلاف، وما هي إلا أيام وليالي فتتهاوى تلك العلاقة الزوجية. نحن ينبغي أن نفكر عندما نكون متأهبين للحياة الزوجية، كيف ننطلق وبماذا ننطلق وإلى أين ننطلق. نحتاج أن نحدد الهدف الذي نسير إليه ونسير باتجاهه. نحتاج أن نعرف الآليات التي توصلنا إلى الهدف، وما هي أهدافنا من هذه العلاقة الزوجية. عندما نبدأ في محاضرتنا هذه حول طبعا الإعلان كان حول ورشة عمل، لكن الصحيح نقول مو ورشة عمل، إنما نقول شنو؟ محاضرة، لأن ورشة العمل لها آلياتها وأساليبها، وينبغي تكون هناك طاولات للنساء طاولات للرجال، توجد محاور ويبدأون يتحاورون ثلث ساعة، ثم تبدأ النساء اللي عندها المحور تتكلم، ثم يبدأ الرجال عندهم محاورهم يتكلمون، وهذا لا يتحقق لنا في هذه المحاضرة، وإلا يعني الأجواء ليست مهيئة لأن تكون ورشة عمل مختلطة، وإلا لو كانت ورشة عمل إما أن تكون نسائية أو أن تكون رجالية. في يوم من الأيام خرجت امرأة من قريتها وذهبت إلى قرية يقال كان فيها عالم حكيم، وقالت له، وكانت تعتقد أنه كان ساحرا، أريد منك أن تسخر لي قلب. منه تتوقع؟ هل المرأة تبي قلب منه؟ زوجها. أريد هذا القلب يكون في يدي، لا أريده أن يفكر في غيري، أريد أن أملأ حياته. فجاءت إلى ذلك الحكيم فقال لها ما تريدينه شيء كبير جدا ولا يتحقق إلا بشرط. قالت وما ذلك الشرط؟ قال لها أن تأتيني بشعرة من رقبة الأسد. أخذت تفكر، شعرة ومن وين؟ من عنق الأسد، أن لها أن تأتي بتلك الشعرة. فأخذت تفكر مليا، فقال لها إن أردت زوجك أن يكون لك محبا متيما لا يفكر في غيرك فعليك إذن أن تأتيني بماذا؟ بشعرة من عنق الأسد. أخذت تفكر كيف تأتي؟ سألت، قالوا لها يوجد صحراء ويوجد فيها ماذا؟ سباع ويوجد أسود. فأخذت تفكر كيف يمكن أن تظفر بشعرة من عنق الأسد، ففكرت وحملت على نفسها عهدا إلا أن تحقق ذلك. وبالفعل كانت تذهب في كل يوم وتحمل على عاتقها أرطال من اللحم، وبعد أن رأت الأسد ترمي له بعض اللحم ثم ماذا؟ تولي هاربة، فيأتي الأسد فيأكل اللحم. وفي اليوم الثاني جاءت أيضا ببعض الكيلوات من اللحم وتولي هاربة، إلى أن في اليوم الثالث والرابع جاءت وإذا بالأسد شنو؟ يسوي الأسد ينتظر. اعتاد الأسد على أن يقدم له الطعام في الزمن الفلاني في الوقت الفلاني في المكان الفلاني، فصارت تتقرب وتلقي اللحم ثم تبتعد قليلا، ولم يكن الأسد ماذا؟ ليؤذيها. شيئا فشيء مع الأيام صارت تقدم اللحم وتجلس إلى جوار الأسد، إلى أن استطاعت أن تمتد يدها وتنتزع شعرة من عنق، وجاءت مسرعة إلى من؟ إلى الحكيم. لقد استطاعت ماذا؟ استطاعت أن تنتزع شعر من عنق الأسد. تعجب الحكيم منها، كيف فعلت ذلك؟ فأخبرته عن صبرها وتحملها وكيف حملت على عاتقها اللحوم أياما ليالي، بذلت أموال، توددت للأسد شيئا فشيء، إلى أن استطاعت أن تتمكن منه وانتزعت من عنقه ماذا؟ شعر. في الحقيقة هذا الدرس الكبير قال لها هذا الرجل الحكيم: لو فعلت ما فعلتيه مع زوجك فإن زوجك لهو أهون بكثير من ماذا؟ من الأسد. هو درس كبير. لو أن هذه المرأة تحملت من التبعات والمشقة والعناء والصبر والتودد ما تحملته لهذا الأسد وهذا سبع ضار، واستطاعت أن تؤثر فيه، لا شك أن المرأة ستكون قادرة بصبرها وتوددها وتضحيتها أن تتملك قلب من؟ زوجها. إذن ما هو إلا درس نحن نستطيع أن نصل إلى قلوب أزواجنا وإلى قلوب زوجاتنا من خلال آليات. نحتاج في الحياة الزوجية إلى صبر، إلى تودد، إلى بذل، إلى تضحية. كانت تقدم اللحم تلو اللحم وتبذل أموال تشتري الذبائح، كانت تنتظر وتتصبر مجيء الأسد، تنتظر يجي الأسد. فلو أن هذا الأمر كان للزوج لاستطاعت أن تكسب قلب زوجها. فالمرأة القادرة على أن تكسب أسدا لا ريب أنها قادرة على أن تكسب قلب ماذا؟ الرجل. والعكس شنو؟ بالعكس. والرجل أيضا، لأن الإنسانية واحدة ونحن قادرون رجالا ونساء على أن نتملك قلوب بعضنا البعض ومن خلال الوسائل الصحيحة التي تمكننا من اختراق عالم العاطفة والقلب والوصول إلى التأثير العاطفي. العلاقة الزوجية التي قد تكون مضطربة أحيانا، ولكن قد تكون هناك علاقة زوجية تتسم بالصلابة والقوة. من أغرب ما قرأت قصة كتبها بعض الكتب اللطيفة التي يحكي غرائب الأحداث، هذا الكتاب لا زال عندي. من ضمن أغرب قصة قرأتها أن امرأة بريطانية كانت تحب زوجها حبا شديد جدا، ولكن شاءت الأقدار أن يخرج يوما من الأيام زوجها، وما أن خرج من البيت انقطع ماذا؟ خبره. بحثوا عنه، سألوا عنه، في جميع مراكز الشرطة، في كل المحافظات، في كل مكان، انقطع خبر من؟ زوجها. وكانت تحبه كثيرا ومخلصة له وبجنون، فآثرت أن تبقى. غاب كم تتوقعون؟ 20 عام. 20 سنة من طلع، 20 سنة لم تتزوج، كان لديها شعور بأن زوجها سوف يعود، وبالفعل كان شعورها صائبا وحبها لزوجها مخلصا. وبعد 20 عام وفي كل يوم تترقب عودة زوجها، كانت تقف على شرفة البيت، عندهم شرفة في البيت ويطل على حديقة وبعدين بوابة البيت. وكان ذاك اليوم المرأة جالسة وفي يدها عصيص، العصيص من شنو؟ من الفخار، ها، فيه ورود، كانت تسقيه. وبينما هي واقفة لاحت منها التفاتة، وإذا بها ترى من؟ شخص كأنه زوجها. 20 عام تغيرت معالمه، بنيته، تأملت، دققت، وإذا به بالفعل إنه من؟ زوجها. 20 عام وأخذت متسمرة في مكانها والأصيص في وين؟ في يدها، وهو لا يعلم أن زوجته في الأعلى تنظر إليه. وبينما هو يدخل وهي وقلبها يخفق ويخفق ويخفق، وهو يقترب ولا يعلم أن زوجته المحبة له تنظر إليه، إلى أن اقترب من أسفل الشرفة فارتعشت يدها، فوقع الأصيص على وفجر شنو؟ رأسه، ومات فاتحة سن. وراحت السعادة وراح الأمل وراح كل شيء. الكلام وين؟ بالفعل أمر غريب، 20 سنة ما تمالكت، وقع الأصيص، مات الرجل. ومات وين؟ إلى جوار زوجته بعد 20 سنة من الانتظار. نحن نقول العلاقة الزوجية المخلصة هي العلاقة التي لا يمكن أن تؤثر فيها كل عاصفة، عاصفة فراق، الخلافات الداخلية، الاختلافات الفكرية، التشنجات الأسرية، كيفما كان نوع الخلاف، ما دام الحب موجودا فإننا بوسعنا أن نهيمن على ماذا؟ على جميع أصناف الخلاف، وستبقى السفينة تسير. نحن هنا عندما ننطلق في محاضرة تحت عنوان متأهب للزواج، احنا متأهب مو للحرب. اللي بيتأهب للحرب يحتاج شنو؟ ها؟ يحتاج سلاح، يحتاج تدريب على أساس يكون قادر على التعامل مع الجبهة. أما المتأهب للزواج فيحتاج إلى شنو تتوقعون؟ شنو يحتاج؟ ها؟ سلاح؟ ها، متأهب قال يحتاج بيزات، أخوات شو يحتاج؟ يحتاج إلى مواعظ، إلى عبر، يحتاج غير البيزات. رجال شافوا بس المار عليكم، يحتاج تفقه في الدين ومعرفة الأحكام، بعد يتعرف على الحقوق والواجبات والمسؤوليات، بعد هيا رجال سكوت علامة الرضا. طيب احنا نقول طبعا اي واحد يبي يكون علاقة زوجية لابد ان يتأهب، كل شيء يحتاج الى تأهب. تريد مشروع بناء؟ تأهب. تريد مشروع تعليمي؟ تأهب. تريد مشروع أسري؟ تأهب. التأهب عندما ننطلق منه هو الاستعداد، كل الخطوات من دون استعداد فكري وثقافي ومادي واجتماعي تهيئنا للدخول إلى محطة جديدة في حياتنا. ترى أنا يوم اللا مسؤولية كنت يوم الأيام لا مسؤول، أبوي ينفق علي، ها، وعايش واكل شارب طالع داخل شوي. وإذا اجي مرحلة المسؤولية، وإذا زوجة أتحملها، تحمل نفقاتها، عائلتها، ذهاب يعني الحقوق الزوجية والحقوق الأسرية والمجتمعية وغير ذلك، أنا الآن في دائرة يجب أن أكون واعيا بما يجب علي وما يجب لزوجتي في عنقي، وما يجب عليها أيضا لي في عنقها. من هنا التأهب للحياة الزوجية أمر ضروري. في ماليزيا كثرت نسبة الطلاق وانهدام الحياة الزوجية إلى أن وصلت، تتوقعون كم بالمئة؟ 30%. مقلق لو مو مقلق؟ تخيلوا، يعني كل 3000 عقد كم يؤول إلى الطلاق؟ 300. 30 عقد كم عقد يصير يؤول إلى الطلاق؟ ها؟ إذا 30 بيكون كم؟ 3. زين، إذا قال لك 3%، 33 مفروض نكون، يعني تخيلوا إذا كان 100 عقد كم عقد يؤول إلى الطلاق؟ 30 عقد. الأمر ليس طبيعيا، الأمر خطير ومقلق. النتيجة على طول فرضوا قانون. شنو هذا القانون تتوقعون؟ وجوب دخول الخطيبان، اثنينهم الخطيب والخطيبة، يجب أن يدخلوا إلى دورة تأهيلية مثل ما احنا الآن قاعدين نتعرف فيها عن ضوابط العلاقة الزوجية، الحقوق والواجبات، قواعد العلاقة الزوجية، مهارات الحياة الزوجية على نحو إلزامي. احنا بالبحرين والشباب يدرون لما تريد تعقد الشيخ شي يقول لكم في شيء إلزامي ما تقدرون تفرون لا تجيبونه، شنو؟ ها؟ غير المهر؟ الفحص الطبي. ما في فحص طبي يقول لك سامحني، إلزامي قانون في البلد بدون فحص طبي لا عقد. فلهذا في ماليزيا صار لا الإلزام أن يحضر كل الخط العاقدان، يعني الزوج والزوجة يحضرون دورة تدريبية 3 شهور. زين، والنتيجة نزلت نسبة الطلاق من 30% إلى كم تتوقعون؟ ها؟ إلى 7%. 7% حالة طبيعية جدا جدا. السبب في ذلك الوعي. لا نريد أن نبني أسر ضعيفة ركيكة. أنتم هنا سواء كان متزوجون ومتزوجات أو في طريق الزواج خطاب ومخطوبات، نقول أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما بني بناء في الإسلام أفضل من التزويج، أفضل من العمارات ناطحات السحاب، أفضل من كل بناء. البناء الزوجي بناء مقدس وله روابط وعلق. هذه العلاقات القوية ماذا تفرز؟ آثار على مستوى بناء المجتمع والحضارة والأمة. ولهذا نحن بحاجة أن نبدأ ببعض المقدمات قبل أن ندخل. أولا، العلاقة الزوجية أيها الإخوة والأخوات، هل هي العلاقة بين الجنسين، بين الزوج وزوجته، بين الذكر والأنثى، هل أنها علاقة فطرية أم أنها علاقة اكتسابية؟ شو تقولون يا أخوة يا أخوات؟ شو تقولون يا أخوات؟ هل علاقة الرجل بالمرأة علاقة فطرية أو أنها علاقة اكتسابية؟ خواتي بناتي شو تقولون؟ اكتسابية. رجال شو تقولون؟ تأيدون ما تقوله الأخوات أنها العلاقة اكتسابية؟ فطرية. علاقة فطرية. أشوف ارتفع صوت بالفطرية الآن، شو يعني انقسمت النساء إلى أن العلاقة فطرية اكتسابية، والرجال تأكدوا على أنها علاقة فطرية، متأكدين؟ إذا قلتوا بأنها علاقة فطرية، هنا قالوا اكتسابية وقسم قال فطرية، والأخوة الرجال يقولون علاقة فطرية. بلى، أصل العلاقة بين الرجل والمرأة والانجذاب أمر فطري، ولكن تكوين العلاقة، كيفية العلاقة، تطوير العلاقة أمر شنو؟ اكتسابي. يعني أينما يوجد ذكر وتوجد أنثى، لو الله عز وجل من أنزل آدم وأنزل إلى جواره منه حواء، يوجد شيء مغناطيسي في عالم القلب، الجاذبية هذه بين الرجل والمرأة. هذا سؤال، آدم هو مسؤول عن وجوده لو الله؟ الله إذن فطري. الأمور الفطرية هي التي لا يكون الإنسان مسؤولا عن أصل وجودها. الأمر الفطري يكون ماذا؟ خل نميز الفطريات. فيها ثلاث ميزات. الميزة الأولى أن أبناء النوع الواحد كلهم فيها شنو؟ سواسية. بعد أن الأمر الفطري يخرج الإنسان إلى الدنيا وهو مزود به. أن الأمر الفطري ثالثا لا يحتاج إلى تعلم. فلانة وضعت طفلا، أخذته، ألقمته ثديها، يرضى له ما يرضى؟ يرضى. من علمه؟ بأي جامعة؟ أي معهد؟ طالع من ظلمات، طالع من رحم، على طول من التقم ثدي أمه بدأ يرضى، على طول مباشرة يرضى. هني السؤال المهم، من علمه؟ نقول هذا أمر فطري، كل شيء لم يتكسبه الطفل فإذا الله أودعه فيه، إذا هو أمر شنو؟ فطري. وما دام فطري فما يحتاج إلى تكسب، وما دام فطريا أيضا الأمر الآخر أن أبناء النوع الواحد كلهم في الأمر سواسية. جابوا طفل ماليزي رضع، كوري رضع، عربي رضع، مسلم، بوذي، يهودي، كيف ما كان، الكل إذا ولد ما دام إنسانا لابد أن يرضع، لأن الرضاعة أمر شنو قلنا؟ فطري. والناس فيه سواسية. سؤال، ما دام أمرا فطريا، هل أن هذا الأمر أنا المسؤول عن وجوده أو الله؟ الله. الفطريات لا مدخلية لي فيها، ولهذا الجذب الغرائزي أمر فطري بين الذكر والأنثى، وين ما كان، في كل أمة، في كل مجتمع، في كل حضارة، عرب، مسلمون، غير مسلمين، أينما وجد ذكر ووجدت أنثى إلى جواره يوجد انجذاب فطري تكفل الله بإيداعه في الإنسان. أما الأمور الاكتسابية، لا، الأمور الاكتسابية تحتاج إلى شنو؟ تعلم. الأمر الاكتسابي أولا لا يكون مع الإنسان من لحظة ولادته. هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار، يعني تعلموا أدوات التكسب للمعرفة. فالأمر الاكتسابي إذن يخرج الإنسان وهو في مرحلة المستوى شو يسمونه؟ نقطة، يعني صفر، المستوى الصفري، ما عنده شيء، ويبدأ بعدين يتكسب. هذا الأمر. الأمر الآخر أن الاكتسابي الناس فيه سواسية، لو يتفاوتون يتفاوتون. الطب اكتسابي لو فطري؟ شفتوها طالع من بطن أمه، أول ما طلعوا عنده سماعة، طبيب طالع هو بسماعة من بطن أمه، طبيب محترف، ما يصير. هذا يروح يدرس، أول ما طلع اكتسب. فشوفوا واحد بروفيسور في مجاله، واحد لا عنده ماجستير، واحد عنده دكتوراه، واحد لا طبيب بس في العيون، واحد في الباطنية، واحد في كذا. الآن طالعوا شلون تفاوت على مستوى، المستوى تفاوت النوعي والتفاوت الكمي. ليش صار تفاوت؟ لأن هذا النوع فطري لو اكتسابي؟ اكتسابي. جميل جدا. فإذا الأمور الاكتسابية يختلف فيها الناس بعد، ويختلف فيها أبناء النوع الواحد. مو كل الناس يطلعون أطباء ولا كلهم مهندسون، لا أبدا يتفاوتون. إذا اتضح هذا، سؤال المهارات الزوجية والعلاقة بين الرجل والمرأة والزوج وزوجته والخاطب وخطيبته، هل هو أمر فطري أو اكتسابي؟ ترى أنتم تتحملوا العواقب. اللي يقول فطري يقوم يطلع من الحين. ليش؟ لأن جاي تحصيل حاصل، هذا طلع من بطن أمه إيش؟ يعرف أمور الحياة الزوجية، لأن قلنا فطري يعني إيش؟ ما يحتاج، خلاص انتهى. الفطري لا يحتاج إلى تكسب، وإنما خرج من بطن أمه وهو يعلم بكل شؤون الحياة الزوجية وضوابطها، فإذا لا مجال له هنا، فليتوكل. إذا ماذا نقول؟ هل أن العلاقة الزوجية وضوابطها اكتسابية؟ لو فيها جنب وجنب، عنصر الجذب ها؟ فطري. أحسنتم. مهارات التواصل الزوجي وجئنا هنا، أنا ما جاي طبعا ما جاي أأسس في المحاضرة إلى الجانب الفطري، لأن واحدة من يجي هالمؤمنة هذه وتقول لزوجها زوجتك نفسي، ومن يقول هالمؤمن شنو؟ قبلت الله. هو يتكف قال وجعلنا بينكم، الله اللي يقول جعلنا الجعل يعني أنت ملك مدخلية فيه. ملتفتين؟ الله يتصرف في القلوب. ولهذا هذه بنت الجيران يومية رايحة على قولة واحد من الشباب يقول في الطقاق، ها راح أمشي في سيارة في تاكسي ما تعني، يقول شاءت الأقدار وخطبها. يقول اختلف بعدين، لا يوميا يشيلها في سيارته، ما يرضى حريق لها يوديها الجامع إلا هو. وش اللي صار؟ بدأت الغيرة تطلع في قلبه، والمودة والحب من الله. قال وجعلنا بينكم مودة ورحمة، هو المتكفل المتصرف في القلوب. أنا هذه ما أعرفها، بس رحت المقابلة شافتني وشفتها عجبتني، وهي بعد قالت شنو عجب على بركة الله، جاء الشيخ قال زوجتك المقابلة الأولى، ها بتلاطف بين الزوجين شوي شوي، وإذا في مغناطيس ما ينفك بعد الأيام. أدله لا، هذا المغناطيس من وين طلع يا جماعة؟ هذا المغناطيس أصل وجوده فطري لو اكتسابي فطري، بس زيادة ونقصانة اكتسابي، إبقاؤه وزواله اكتسابي. أصل وجوده أنا أقدر أخلي زوجتي تذوب فيني، ها أحافظ على هيش الجذوة، شعلة من الجذب بين الزوجين. أنا كل يوم عندي رصيد بنك من الحب، كل يوم أتودد لها بالكلمات بالنظرات بالملاطفة بغير ذلك، فرصيد الحب يزيد يزيد يزيد. فعندئذ أواصر العلاقة تقوى، بالأصالة هي فطرية، ولكن حجمها قوتها متانتها نوعها اكتسابي. أنا لو جبت ثلاثة هني من خل نسوي تجربة، يلا نبي ثلاثة من الأبطال يجون هني، يلا جريئين كذي المهر، يلا واحد اثنين ثلاثة، عافية اثنين باقي واحد، يلا قوم يا وكلوا باقي واحد لازم يقوم، حياك تفضل بارك الله فيكم تفضلوا حبيبي يعطيكم العافية. أنا بسألكم بس سؤال سري بيني وبينكم، يعطيكم العافية. اسم الكريم
محمد كامل.
محمد كامل
سيد محمد
سيد محمد
سيد
مجيد. سيد مجيد خلينا نسأل الإخوان، أنا بسألكم سؤال، مشكلة السماعة موجودة هني، أنا ما كان بودي يسمعون، ها لا تسمعون زين. لو عندنا فواكه كثيرة، عارفين الفواكه له أنواعها، تسمعون السر إيه؟ هذه الفواكه أنواع وأشكال. الحياة الزوجية في تصورك لها ثلاث مراحل، المرحلة الأولى أول العلاقة، بعدين في الوسط، وفي آخر العلاقة الزوجية لما صيرون شيوخ عجزة، واضح شو كبرتوا في السن. لو قلت لكل واحد منكم يشبه لي الحياة بفاكهة من الفواكه اللي يحبها، في البداية وش بتكون، في الوسط شو تكون، وفي النهاية شو راح تكون؟ فكروا. سألنا واحد قال في البداية باذنجان، يقول يلا فكروا فيها فواكه، أي فاكهة، وطبعا كل فاكهة لها رسالة طبعا
سر طبعا
شلون؟ لا هو السر، احنا نبي انت في تصورك
ثلاث مراحل فراغ.
هذا سيد يقول انا في نظري البدايه فراوله، والوسط فراوله، والى النهايه شنو؟ فراوله. حيوا بالصلاه على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد والشباب. وافقون الراي؟
نفس الشيء.
واحد قال مرة في البداية خلال، تعرفون الخلال؟ الخلال تعرفون له لا؟ يعني أول ما يصير رطب فيقول مصاريف، هذا لا أمها وجعت رأس، بس بعدين يصير شنو؟ رطب حلو. هاي المرحلة شنو بعدين؟ الوسط. المرحلة الثالثة شو يصير بعدين؟ الحلاوة، تهمد الرطبة وصير حلاوتها رقة وحلاوة، والدبس يطلع شنو منها؟ حياة حلوة لو مو حلوة؟ تقولون فراولة لو رطبة حنتو؟
لا
رطب. سيد عندك شيء تضيفه؟ سيد يقول همبا مشكورين بارك الله. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. كل واحد، احنا طبعا ما بالضرورة نقول وجه الشبه، ولكن احيانا واحد يقول حياة علقم مر، بعضهم يقول شيء شبه حياتك الزوجية، قال مثل الحنظل. الحنظل وش أبرز صفاته؟ شديد المرورة، وهذا يعبر عن معاناة. لكن في الحقيقة الحياة الزوجية دائما هي المفروض في بدايتها عسل، أما يقولون شهر وإيش؟ شهر العسل، بدايتها عسل، وسطها عسل، آخرها شنو؟ عسل. هل المفروض طبيعة الحياة والعلاقة الزوجية هكذا تستمر؟ لكن سؤال، يعني ما يتعكر فيها شيء؟ لابد منها. ولكن كل ما كان الزوج والزوجة يملكان الوعي في الحياة الزوجية سيكونان قادران على إزالة كل صور الخلاف الزوجي كيف ما كان، سواء كان يتعلق بالاختلاف والفروق شنو؟ الفكرية، أحيانا فروق في طبيعة التفكير. قادرون كلاهما، الزوجة والزوج، الأزواج والزوجات، على أن يحلحلوا تلك المشاكل، أو الخلافات بين عائلة الزوج عائلة الزوجة بعد يقدرون، متى عاد؟ إذا كانوا عندهم شنو؟ تأهب، يعني وعي واستعداد. يلتفت الإمام علي عليه السلام ويقول يا كميل، يخاطب كميل بن زياد، ما من حركة، يقصد أي حركة، يعني حركة عضلية؟ لا لا، يقول أي حركة، سواء كان حركة رياضية أو حركة علمية أو حركة في الحياة الزوجية أو حركة في مجال مشاريع تنموية، أي مجال يعبر عنها بالحركة، يقول ما من حركة يا كميل إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. ما يصير تخطو وتدخل في غابة ما عندك خارطتها، تأكلك السباع، تضل الطريق، تموت ظمأ. الحياة الزوجية أعظم بناء، أعظم من الدخول في غابة. أنت تحتاج إلى حياة، مو يوم ويومين. قد تستمر العلاقة الزوجية معك إلى كم؟ كم تبون تعيشوا؟ 90 سنة الأخوات، شوفوا عندهم حب إلى علاقتهم الزوجية. فأنتوا إن شاء الله بعد 90 سنة حياتكم كلها شي يصير أسهل. طيب، عندنا شيء مهم جدا في علم البرمجة والتنمية، يوجد شيء يسمى بسلم التعلم. سلم التعلم يبدأ بمستويات. أولا أنا أقدر أخلي لكم مثلث التعلم بهالطريقة، مثلث، تخيلوه. أولا المستوى الصفري. مستوى الصفري يعني لا علم لا مهارة. مستوى الثاني علم زائد شنو؟ مهارة. المستوى الثالث مهارة زائد علم. قلنا المستوى الأول من جديد، مستوى الصفري لا علم لا مهارة. المستوى الثاني علم بلا مهارة. المستوى الثالث علم زائد مهارة. المستوى الرابع مهارة بلا علم. يا هو أفضل مهارة بعلم لو مهارة
بلا علم؟
وهل يمكن تكون مهارة بدون علم؟ تخيلوها. هل أنه الرابع يعني رأس الهرم؟ شلون يعني؟ جاء صاحبنا حج محمد، تعال، قال إيه تعرف سوق سيارة؟ قال لا. أول ما راح حضر وين؟ محاضرة، وشاف المرور يشرح إليه دائما له، حتى الأخوات اللي عندهم ليسان شافوا فيشرحوا لهم عن السياقة وقوانينها ومعنى اليافطة الفلانية والإشارة الفلانية. الآن كانوا في المستوى وش كانوا؟ صفري، لا علم ولا مهارة. الحين بعد ما يطلعوا من المحاضرة عندهم شنو؟ علم، أحسنتم، ولا عندهم مهارة. أول ما تواصلوا ويا المدرب قعدوا على السيارة، الآن بدأوا يفعلون يا جانب العلم أو المهارة؟ العلم زائد إيش الحين؟ المهارة. الآن هاي مهارة، أمور قيادية، مو بس حشو الدماغ بأن هناك أنظمة وقوانين وخطوط ولوائح وما أدري إيش، هذا علم. والعلم المجرد من دون المهارة لن ينفع. عدل لو لا؟ فلهذا الآن يبدأون يمارسون المهارة. أول ما نبدأ خوف لو ما في خوف، قلق لو مقلق، قلق واضطراب، ومن يطوف بعد تيلر عليكم بالشارع بعد كأن شنو ملك الموت طايف، يخافون لأن خلاص في البداية. ونبدأ أول ما نركب بعد يعدلون الجامة مني ومنك وعلى اليسار والكرسي يحركونه. بس من تصير المهارة بعدين احترافية؟ خل نسأل الإخوة، أول ما أخذتوا الليسن وش شعوركم؟ ضحكون. يقول واحد من الإخوان أول ما أخذت ليسن ركبت، ركب الشباب أيام استانسي بليسنة زين، يمشي عندهم عصير وعندهم كذا شرب، قال اسكتوا عني لا يكلمني، متوتر على أعصابه لأن تعرفوا الحين هو قاعد يطبق وش علم زائد مهارة، يعني مخ شغال هو يطبق المهارة ما يبي يخطأ خطأ. شهر شوية بعدين يقول ما شاف اللي جود السكان بشنو بركبته والعصير والروتي وما أدري إيش زين، وصار إيش وش اللي صار الآن؟ الآن تحولت القيادة إلى مهارة. سؤال، مهارة سأل زائد علم لو مهارة خالصة؟ احنا نقصد افضل مستويات القيادة هي المهارة، وين صار العلم مغيب من ورائها؟ يعني لا يمكن ان نتصور مهارة من دون شنو؟ علم. غاية الامر ان الذهن ليس مشدودا بالعلم، ملتفتين كيف؟ ولهذا البعض منا والاخوة والاخوات يطلع من بيتهم الى العمل ويوصل في لمح البصر، لو نسأله الإشارة الفلانية خضر لو لا ما أدري، بس هو كل شيء اللي مشيه قانوني لو مقانوني قانوني 100%، لكن ما يتذكر لأن خلاص صار يمارس مهارته ماذا؟ باحترافية. العلاقة الزوجية ليست أمرا فطريا فيخرج الواحد منا من بطن أمه محترف في إدارة حياته الزوجية، بل العلاقة هي مهارة تحتاج إلى علم وتحتاج إلى ماذا؟ ها، تطبيق عملي سلوكي وهكذا. ولأجل هذا عندما تقيم جمعية التوعية هذه المحاضرة على أساس تؤسس إلى جانب المعرفي العلمي، ثم تعطى ليسن قيادة للحياة الزوجية، وتطلع بعدين أنت وأسرتك وكيف تكون سائق محترف أو لا، لو هاي الحياة كلها دعمات وصدمات ما أدري ها، أو لا تقود باحتراف عائلتك أسرتك دائما على الجادة الصحيحة التي توصلك إلى الهدف المنشود، هذا الذي نحن نسعى لتحقيقه. القرآن تكلم عن بيت فيه، فقال إن أوهن البيوت شنو؟ سؤال، بيت العنكبوت من شنو؟ من نسيج حريري. ترى سؤال، هذا الحرير قوي لو ضعيف؟ تتوقعوا القرآن يقول إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، فش تقولون هذا البيت نسج من حرير خيوط حريرية، ضعيفة لو قوية؟ ها، اللي طالع الموضوع بقشرية يقول ضعيفة. ترى في الواقع اليوم علميا الآن بدأوا علميا يصنعون سترات ضد الرصاص من شنو؟ من حرير العنكبوت. الآن هاي سترات اللي يلبسونها رجال الدولة والشخصيات المهمة من تحت خيوطها من شنو؟ خيوط العنكبوت، إذن قوي جدا. الآن وعلى مر سنوات كثيرة في بعض الجزر كانوا يستعملون خيط العنكبوت لصيد شنو تتوقعون؟ سمك والحيتان وغيره، عجيب غريب. إلى اليوم عملية تطويرية إلى هذه الخيوط لقوتها، حتى العمليات الجراحية الآن تستعمل في خياطتها شنو؟ خيط العنكبوت. فإذا إذا كان المسألة مسألة الوهن والضعف في الخيط فهذا غير صحيح. فإذا ترى القرآن مو ناظر إلى البيت بمعنى الوجود المادي، وإنما الأسرة العنكبوتية. قريتوا عن العنكبوت؟ يقولون عنكبوت واحنا ما نبي طبعا كمون عوائل عنكبوتيه، ترى خطيره، ترى اللي بيسوي اسره عنكبوتيه يا ويل ويل. ليش؟ يقولون دائما العناكب انواع كثيره جدا، ودائما تعيش على نحو الانفراد، وفيها عدوانيه شديده جدا. واذا اراد ذكر اللي هو العنكب يتقرب الى العنكبوت، الذكر يسمونه العنكب، اذا يبي يتقرب الى العنكبوت لانها عدوانيه جدا، شو يسوي؟ يقعد يترقص ويسوي حركات وما ادري شنو، علميا ثابت في علم الحشرات. ليش؟ يقولون يمتص شيء من غضبها، زين، فيرقص ويسوي حركات علميا كذي في علم الحشرات، فيهدئ من عداوتها. فاذا استطاع ان يتقرب منها ويلقحها، بعدين تبيض وتجيب شنو؟ عناكب. انزين، هذا العنكب الزوج تتوقعون وين يخلونه؟ في البيت نفسه، في العش، لو يطلعون طردوا برا؟ ها، يقولون العناكب نوعين، نوع على طول بس يخلص شغله طلع برا، ما له مكان، أسرة مفككة ما فيها روابط لا محبة ولا شيء. زين، وبعض العناكب يعني مو قول فيها وفاء، مجرمة شوية، تخليه بس لو إيش عاد، فهو مسكين العنكب مستانس، يلا حصل لي عنكبوت تقبله، وما يدري العناكب شو تسوي، تخليه. فإذا فقس البيض جابوا الأبو وش سووا فيه؟ وتغدوا به، ياكلونه. شوفوا العناكب. فإذا حتى العلاقة إذا بتخلي زوجها علاقة شنو؟ مصالح. التفتين شلون؟ بيت ضعيف جدا، لا ود بين الأبناء ولا الآباء ولا الأمهات، ومن يطلعون الأولاد يأكلون الأب ويأكلون الأم، يتغذون بها. وين بر الوالدين؟ ماكو. والزوج هالفقير اللي مسكين تعب يرقص يهز الوسط، أكلوه. ماكو. هذه يا أخوة يا أخوات، في الحقيقة لما القرآن يقول إن أوهن البيوت لبيت، ترى العلاقة ضعيفة جدا، ما نريد بيوت قائمة على شنو؟ لا حب، على طول علاقة فاشلة، لا حب فشل، أو لا بر والدين، يطلعون يأكلون أبهم وأبوهم أمهم وأبوهم. علاقة فاشلة، بيت ضعيف وهن. وبعد والعلاقة اللي تربط الزوجة بالزوجة عدوانية إلى درجة أن الزوج ما يقدر شنو؟ يتقرب منها إلى هالدرجة، فيضطر يولد الحيل. هذا يرقص مو لله، هذا يسوي حيل ومكائد لعل وعسى تقبل به. فإذا هذه ما تصلح في الحياة الزوجية. فلهذا القرآن لما يقول إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، بالفعل بيت وهن، ولا نريد أسر من هذا النوع، بل نريد أسرة تقوم على أسس حقيقية وعلى أسس أرادها الله تبارك وتعالى. وهذه الأمور نتعلمها في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى، ونزداد فيها بصيرة. طيب، محاضرتنا هذه راح تتكون من ثلاث دوائر. الدائرة الأولى، ما أدري إذا جاء وقت بريك أطول إشارة.
إذا يطول
نوقف. إذن بس أعطي لمحة سريعة، ستكون المحاضرة على هذا اليوم واليوم المقبل حول عناصر التأهب. في ماذا أتأهب؟ الآن إحنا متأهب للزواج، أو مفاتيح السعادة الزوجية، أو الطريق إلى السعادة الزوجية. بماذا أتأهب؟ سنتأهب بثلاث دوائر مهمة جدا، كلها تنطلق من قاعدة الإمام علي عليه السلام عندما يقول يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. فالدائرة الأولى هي دائرة معرفية، الفروق العقلية بين أنماط التفكير بين الرجل والمرأة، مهم جدا. الدائرة الثانية هي دائرة الحقوق والواجبات، ماذا يجب علي وماذا يجب على زوجتي. فإذا عرفت الزوجة ما لها وما عليها، فإذا التجاوز لأمر فوق هذا الأمر خط شنو؟ أحمر. وكذلك الزوج لا يجوز له أن يتجاوز خط الحقوق والواجبات الشرعية. والدائرة الثالثة هي دائرة الإحسان، وهي دائرة فوق الحقوق والواجبات، وهي دائرة التضحية والإيثار والعطاء والبذل خارج إطار الحقوق. عندما نتعرف على هذه الدوائر الثلاثة نكون مهيئين بالفعل لأن ننطلق في حياة زوجية. ومن الضروري أن نتعرف على ذلك لأن العلاقة الزوجية ترى علاقة تنطلق من أين؟ من أصل الدين والشريعة. ولما كانت من أصل الدين والشريعة فالمتكفل في بلورة علاقة الزوج بالزوجة ووضع الحقوق بين الطرفين هو من؟ الدين. ما يصير واحد عجبت واحدة زوجيني قالت يلا نمشي، ما يصير. احنا عندنا في الشريعة لابد من الصيغة الشرعية، لابد من المهر، لابد من الرضا سواء كان من الزوجة أو من وليها، فتتكون العلاقة على ضوء معطيات شرعية. عندئذ نكون علاقة قائمة على الدين. إذن علاقة الرجل بالمرأة علاقة تنطلق من الدين، وعلى هذا الأساس يجب أن نجعل من الدين هو عنصر الفصل في خلافاتنا، في علاقاتنا، في حقوقنا، في واجباتنا، والدين تكفل بذلك. لماذا في فترة من الفترات صارت موجة عارمة جدا جدا ووقف كبار العلماء في البحرين وقفة صلبة جدا من قانون الأحوال؟ شنو؟ ليش مسيرات طلعت؟ ها؟ لأن الجهة الرسمية أرادت أن توكل تقنين القانون إلى وين؟ البرلمان. البرلمان أستاذ فلان، المدير فلان، دكتور فلان، بروفيسور فلان، كيف ما كانت المستويات، لكن ما في آية الله وفقيه فلان والمرجع الفلاني. والحياة الزوجية تنطلق من أصل الدين، فالمتكفل بتقنين الحقوق والواجبات منه؟ العالم، وليس النائب البرلماني. فلهذا العلماء قالوا لا، وضع قانون للأحوال الشخصية ليس من شؤون الجنبة السياسية بل من شؤون الجنبة شنو؟ دينية. ولهذا في هنا في هذه المحاضرة سنتعرف عن الحقوق والواجبات الدينية التي ضمنها الشارع الشريف للزوجة وللزوج معا. ناخذ بريك بسيط ونستريح ثم نعاود 5 دقائق إن شاء الله بالصلاة على محمد وآل محمد.